بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما نقول وما نستمع، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا. هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بعنوان فضل حفظ كتاب الله وثمرات تعليم الأبناء القرآن. وهذا اللقاء سببه أن أحد طلبة العلم أرسل لي رسالة يطلب مني أن أتكلم عن هذا الموضوع، فاستعنت بالله ووجدت أن هذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن والشرور وتكالب الأعداء على المسلمين وكثرت وسائل التواصل، وانفتح العالم على بعضه البعض، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على شريف علمكم. ولأهمية هذا الموضوع نريد أن نتطرق إلى بعض الأمور التي تدل على فضل حفظ كتاب الله، وكذلك الثمرات التي يجنيها المسلم من تعليم أبنائه كلام الله سبحانه وتعالى تدبرا وحفظا وقراءة وتجويدا ومعرفة لأحكامه ومعانيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، ومن أعظم هذه النعم نعمة الأبناء، هؤلاء الأبناء الذين تقر بهم الأعين وتهنأ بهم النفوس، كما قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن هؤلاء الأبناء ربما يكونوا نقمة على العبد ويكونوا عدوا له، ولذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فهم أمانة في أعناقنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأمر خطير، فينبغي للمسلم أن يحرص على تنشئة أبنائه على العقيدة الصحيحة وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، لأنه هو المستفيد أيضا، ليس فقط هم المستفيدون بل هو المستفيد أيضا من تربيته لأبناء هذه التربية السليمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان إذا مات وأبناؤه صالحون فإنه ينتفع بدعائهم وأعمالهم الصالحة. ولذلك من فضل الله جل وعلا علينا أيضا أن يسر حفظ كتابه العظيم، سواء في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية أو النظامية، أو من خلال حلقات تحفيظ القرآن في المساجد بالنسبة للأبناء، وبالنسبة للنساء والبنات في تحفيظ في دور النساء أو دور التحفيظ النسائية. وهذه من نعم الله أن تيسرت هذه السبل، فنحن في بلاد مسلمة ولله الحمد تهتم بكتاب الله وبحفظ كتاب الله وتعليم كتاب الله وتدريسه للطلاب والطالبات، وهذه من النعم التي أنعم الله جل وعلا علينا بها علينا في هذه البلاد المباركة. ولذلك نقل عن خباب بن الأرت رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث رواه البخاري. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. فهو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع. ولذلك تعلم القرآن من أشرف المقاصد، لأنه أشرف العلوم. تعلم القرآن الكريم من أشرف المقاصد وأنبل الغايات. ولذلك على المسلم أن يحرص ويجتهد في تعلم كتاب الله وتعليمه لأبنائه وغيرهم إذا تمكن من ذلك. وهناك ثمرات عديدة جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد من حفظ كتابه وعمل به أن يرفعه في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني بالقرآن، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث رواه مسلم. فهنيئا لك أيها الأب، يا من سعيت واجتهدت وحرصت على تحفيظ أبنائك كتاب الله، هنيئا لك أن يكون ابنك أو تكون ابنتك ممن يرفعهم الله جل وعلا بهذا القرآن ويعلي شأنهم وقدرهم ومنزلتهم في الدنيا والآخرة. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أراد بمن حفظ كتاب الله أراد له الخير، أراد له الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث رواه البخاري في الصحيح. وأعظم الفقه في الدين هو قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه، لأن القرآن هو مصدر التشريع الأول في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحفظة لكتاب الله هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والحديث رواه الإمام أحمد. أيضا من الثمرات الجليلة العظيمة لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الحفظة أن إجلالهم من إجلال الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، والحديث رواه أبو داود. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن الحافظ لكتاب الله المتقن لقراءة كتاب الله يقدم في الإمامة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله تعالى، والحديث رواه مسلم. أيضا الحافظ لكتاب الله يقدم في القبر عند الدفن إذا مات، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أيهما أكبر أخذا للقرآن، أيهما أكبر أو أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد يعني دفنه أولا، والحديث رواه البخاري. وهذا من ثمرة حفظ كتاب الله أنه يقدم، يعجل في الدفن. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعمل به فإنه في حرز من الشيطان، في حرز وحفظ وأمان من كيد الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحفظة في مأمن من فتنة الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، والحديث رواه مسلم. كذلك من ثمرات حفظ كتاب الله أن منازل هؤلاء الحفظة الذين عملوا بكتاب الله سبحانه وتعالى منازلهم في الآخرة هي أعظم المنازل وهي أرفع المنازل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث رواه أبو داود. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعمل به يلبس حلة الكرامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، فيقول يا رب حله، يعني ألبسه الحلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب أرضني عنه فيرضى عنه سبحانه وتعالى، فيقول اقرأ وارتقي وارقى وارتقي، ويزداد بكل آية حسنة، يعني يرتفع في كل آية يقرأها منزلة في الجنة. وهذا فضل عظيم، ويجعل الإنسان يجتهد في حفظ كتاب الله والعمل به والدعوة إليه. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن القرآن يشفع لمن يعني من لمن حفظه وعمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. فالقرآن أحد الشفعاء يوم القيامة. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحافظ لكتاب الله يلبس تاجا من نور يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. وهذا الحديث صححه الحاكم. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن القرآن حجة لأصحابه الذين عملوا به، حجة لهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والحديث رواه مسلم في الصحيح. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحافظ لكتاب الله العامل به من خيار هذه الأمة، وهذه المنزلة كفى بها منزلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث رواه البخاري. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون في منزلة السفرة الكرام البررة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر، مع السفرة الكرام البررة. وهذا أيضا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يستشعره وأن يحتسبه وأن يتذكره، حتى يجتهد في حفظ كتاب الله وفي تحفيظ أبنائه هذا الكتاب العظيم. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحافظ لكتاب الله الذي عمل به في الدنيا يعيش وينشأ في مجالس الذكر، في حلقات التحفيظ، في المدارس النظامية لتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل عظيم، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع خصال ذكرها الله جل وعلا، أو أربع ثمرات لمن اجتمع لذكر الله وللعلم ولحفظ كتاب الله وتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا الذي يحفظ كتاب الله يبتغي بذلك وجه الله ويرجو الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كذلك من ثمرات حفظ كتاب الله كثرة الثواب والأجر العظيم على قلة العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فإن له بكل حرف يقرأه عشر حسنات، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنت لو قرأت وجها واحدا، الوجه الواحد فيه قرابة 450 حرف، تقرأه في نصف دقيقة فتحصل بإذن الله على قرابة 4500 حسنة. فكيف إذا قرأت وجهين وثلاثة وجزء وجزئين وقرأت القرآن كاملا؟ فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله وتحفيظ الأبناء وتعليم الأبناء هذا الكتاب العظيم أن هؤلاء الأبناء يغبنون ويغبطون بهذا العمل العظيم وهذا الفضل الجزيل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا يدل دلالة عظيمة على فضل حفظ كتاب الله وعلى فضل تعلم هذا القرآن العظيم. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى، وإنا له لحافظون. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن قلب الحافظ لكتاب الله الذي عمل به وأقام حدوده وحروفه يسلم قلبه من الخراب، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا أيضا فيه فضل لمن تعلم كتاب الله وعمل به وحفظه وأقام حدوده. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن للحافظ بكل غدوة أجر حجة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا، انتبه، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله ومن ثمرات تعليم الأبناء كتاب الله سبحانه وتعالى أن هذا الابن الذي حفظ كتاب الله يتأدب بآداب حملة القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني يقوم الليل، يقوم الليل، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على قيام الليل في كتابه. وبنهاره إذ الناس مفطرون، يعني يصوم النهار. وبورعه إذا الناس يخلطون، يعني يخلطون بين الحلال والحرام والمتشابه بذلك. وبتواضعه إذا الناس يختالون. وبحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس يضحكون. وبصمته إذ الناس يخوضون. فهذه من الخصال التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها وأن يتحلى بها حتى يميز عن أقرانه ممن لم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات حفظ كتاب الله أن الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى العامل به يكون من حملة راية هذا الدين العظيم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام. لماذا؟ لأن القرآن هو المصدر التشريع الأول من مصادر التشريع في الإسلام. هذه من ثمرات حفظ كتاب الله. أما أنت أيها الأب، يا من حرصت واجتهدت في تعليم أبنائك كتاب الله سبحانه وتعالى، فلك من الأجر والثواب الشيء الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت العمل لله واستقامت سريرتك. ومن هذا أو من هذه الأمور التي يجنيها من علم أبناءه كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يلبس يوم القيامة حلتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نار من نور، ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، ويكسى والديه حلتين لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. الله أكبر. وهذا أيضا فيه بيان لفضل تعليم الأبناء كتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على ذلك والاهتمام بتنشئتهم التنشئة الصحيحة على العقيدة الصحيحة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجنيه الأب وتجنيه الأم من تعليم أبنائهما كتاب الله سبحانه وتعالى أن لهما أجر الدلالة على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، إلى آخر الحديث. أيضا من الثمرات التي يجنيها الأب وتجنيها الأم من تعليم الأبناء كتاب الله سبحانه وتعالى أن ثواب غرس الإسلام والعقيدة الصحيحة وتعليم القرآن في قلوب أبنائهم ومحبة هذا الدين وكتاب الله سبحانه وتعالى يستمر ثوابه للأب والأم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم. أيضا من الثمرات التي يجنيها الأب وتجنيها الأم من تعليم أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى أن تنشئة هؤلاء الأبناء على الخير وعلى الصلاح والتربية الصحيحة السليمة يكون ذخرا للوالدين بعد موتهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هؤلاء الثلاث: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل ولد يدعو له، قال ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم. هذا يدل على فضل تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة، وعلى الحرص والاهتمام على ذلك. أيضا مما يجنيه الأب وتجنيه الأم من تربية أبنائهما على حفظ كتاب الله وتعلم كتاب الله والعمل به أنهم يبعدون أبناءهم عن مواطن الفتن ومواطن الشبه، ويكونوا سببا لوقايتهم من النار يوم القيامة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا قام الأب وقامت الأم بتعليم أبنائهما كتاب الله وتنشئتهما التنشئة الصحيحة السليمة، فإنهم يكونون قدوة لهم ويكونوا سببا لوقايتهم من نار جهنم برحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا تقر أعين والديهم، فإن الأب والأم تقر أعينهم إذا رأوا أبناءهم يحفظون كتاب الله ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، فإنهم يسعدون بذلك ويهنؤون ويفرحون: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا لهم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى على حسن التربية والتنشئة والصبر على ذلك والمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا تبرأ ذمتهم من عدم التفريط في التربية، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لا يهتم بشأن أبنائه فلا يبالي حفظوا كتاب الله أم لم يحفظوا، عرفوا أركان الإسلام أم لم يعرفوها، صلوا أم لم يصلوا، أخرجوا الزكاة أم لم يخرجوا، لا يهتم بذلك. نسأل الله السلامة والعافية والهداية لنا ولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه. كذلك الأبناء الذين يحفظون كتاب الله ينفع الله عز وجل بهم الأمة، ويسهمون في تقديم جيل صالح للأمة يحفظون كتاب الله، فيكونون صالحين مصلحين، صالحين لأنفسهم مصلحين لغيرهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على تنشئة أبنائه خاصة على كتاب الله سبحانه وتعالى. والملائكة تستغفر لمن يحضر مجالس العلم ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسهل لمن أراد تعلم كتابه وتعلم العلم الشرعي، يسهل له طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، في رواية رضا بما يطلب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، والحديث رواه أحمد. أيضا مما يجنيه الأب والأم الذين قاموا بتعليم أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذا الابن ممن يحملون ميراث النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد. كذلك الذي يحفظ كتاب الله في عبادة عظيمة، في عبادة عظيمة، لأنه يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. كذلك من ثمرات تحفيظ الأبناء كتاب الله الصحبة الطيبة التي يجدونها في حلق التحفيظ في المساجد وفي المدارس. فالقرآن يؤدب الإنسان إذا قرأه وتعلم أحكامه وحفظه وعمل به. والحمد لله القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى ميسر، ميسر للقراءة، ميسر للحفظ، سواء للكبير أو للصغير، وللذكر أو للأنثى، كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر. والحمد لله نحن نعيش في بلاد إسلامية تهتم بكتاب الله وبحفظ كتاب الله والدعوة إلى تعليمه وتعلمه، والحمد لله. بل إن في بلادنا المملكة العربية السعودية طلاب المدارس، مدارس تحفيظ القرآن، تدفع لهم الحكومة مكافأة شهرية، لا تدفعها للطلاب الآخرين الذين لا يحفظون كتاب الله. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن حكومتنا وفقها الله حريصة كل الحرص على تنشئة هذا الجيل على كتاب الله وتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. كل هذه من الثمرات التي يجنيها من حفظ كتاب الله ومن علم أبناءه كلام الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا ييسر أمر من يجتهد في تعليم أبنائه كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقر عينه بصلاحهم. ولذلك نقل عن أحد السلف أنه إذا قام الليل يصلي ورأى ابنه نائما قال: قمت أصلي لأجلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. فإذا صلح العبد أصلح الله جل وعلا له ذريته. فالإنسان يتأمل هذه الأمور ويحرص كل الحرص على تنشئة أبنائه التنشئة السليمة الصحيحة، ولا يدعهم يتيهون في غياهب الحياة وفي ظلمات الجهل، و يتيهون مع الناس الفاسدين. والله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. فينبغي أيها الأحبة لنا جميعا أن نحرص على تعليم أبنائنا. وأختم بالتذكير بأن أقول: احرص احرص واجتهد على تعليم أبنائك منذ الصغر قبل أن يدخلوا المدرسة، احرص على تعليمهم وتحفيظهم سورة الفاتحة، بأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السورة الوحيدة في كتاب الله التي لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كانت فريضة أم نافلة. فإذا كنت أنت من يعني كنت أول من علم هذا الابن أو هذه البنت هذه السورة، فإنها كلما قرأها أو قرأتها في صلاتها فتكون في ميزان حسناتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا، وشاهدا لنا لا علينا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.